بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا جميعا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية. فباسمكم واسمي زملائي يرحب بفضيلته، حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله الحمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
الله يحييك، وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. صاحب الفضيلة، هناك سؤال هو يتكرر حقيقة كثيرا، وهو من الأسئلة أيضا التي وصلت إلى البرنامج في عدة مرات، حول يا شيخ علاقة الزوجة بوالدي زوجها. يعني هن يقولن نحن سنحسن إلى والدي أزواجنا، لكن هل يلحقنا إثم إذا قصرنا في زيارتهم؟ هل هم يا شيخ من الأرحام الذين تجب صلتهم ونأثم في حال قطيعتهم، حفظكم الله؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أما بعد، هذا الحقيقة سؤال جيد، والواجب على المرأة في الشريعة في الحقيقة هو أمور محددة. المرأة ليست رقيقا، يعني كما يعتقد بعض الرجال أنها مثل الرقيق، صارت مملوكة ملك تام في تصرفاتها، في أحوالها، في أوضاعها، بل أحيانا حتى في عواطفها أحيانا، وهذا يعني غير صحيح، ما جاءت بهذا الشريعة. هناك حقوق تتعلق بالزوج مباشرة، هناك حقوق تتعلق بالأولاد، وهناك حقوق تتعلق بإدارة المنزل وضبطه وإتقانه، وهناك طاعة واجبة على الزوجة للزوج، وفي الجملة أيضا، لأن هناك تفاصيل قد لا تجب فيها الطاعة، مثل قضايا الحرج على سبيل المثال. يعني يصيب المرأة الحرج الكبير جدا تجاه والديها، تجاه نفسها، في أشياء كثيرة، وترى أن الحرج غير مرفوض مثلا. هذه من المفاهيم الخاطئة. ليس مقدمة هذه الحلقة ولا هذا السؤال أن نفصل قضايا مال الرجل على المرأة ومال الرجل على المرأة، هذا يحتاج إلى حلقات وليس فقط، لأن يحتاج إلى تأصيل وتقعيد فقهي، ويحتاج إلى مناقشة والضوابط الفقهية المتعلقة بالموضوع، وكذلك أيضا التطبيقات الموضحة لهذه الضوابط لهذه المسائل. فإذا يعني خذ هذه الشريحة، السؤال الذي ذكرته، أنا ذكرت هذا المدخل اليسير، هذه شريحة. يعني بعض الأزواج يرى لزاما على الزوجة أن تخدم الأم،
صحيح،
أن تستيقظ مثلا إذا كان قد اعتادت على النوم بعد صلاة الفجر إلى مثلا التاسعة أو العاشرة، أو فلا يحرمها من هذا، ويقول أمي بأنها تستيقظ الساعة السادسة، أو تريد قهوتها الساعة السابعة، فيلزمها بذلك. هل معناه أننا نجرد الزوجة أو ندعوها إلى أن تجرد نفسها من الأخلاق وحسن التعامل؟ الجواب لا. نقول يستحب لك، يحسن بك أن تراعي والد الزوجين وأن تخدميهما ما استطعت وأن تفعلي، يحسن، لأن هذا من تمام إرضاء الزوج ومن تمام التبعل الذي لا يجب على الزوجة. ليس كل التبعل واجب على الزوجة، يعني بمعنى أنه هل يجب عليها أن تبتسم دائما؟ الجواب لا. هل يجب عليها أن تكون راضية عند الوقاع مثلا وعند المعاشرة الزوجية وتعطيها حقها الكامل في المتعة على سبيل المثال في الشكل والمراطفة والاستعداد النفسي والذهني؟ الجواب لا، لا يجب عليها ذلك. قد يجب عليها أن تطيعه إذا أرادها عن نفسها مثلا، ولا يوجد حرج أيضا عليها آخر. يعني بعض الأخوات يسألنا علي حرج عظيم، أنا عندي تعب، أنا عندي إرهاق، أنا عندي كذا، ومع ذلك لا زالت ترى بأنها يجب عليها أن تطيع الزوج في هذه الحالة، وأنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. الجواب بما أنه قد وجد هذا الحرج، الحرج مرفوض، المقصود هو المرأة الناشز، المرأة التي ليس عندها مشكلة، ليس عندها حرج، ليس عندها إشكالات، ثم لم تجب زوجها إلى طلبه. فإذا أتينا إلى العلاقات الأخرى ما عدا موضوع النفقة بالنسبة للزوج على الزوجة، ما عدا موضوع خدمة الزوج بالمعروف ترى أيضا أحيانا إذا كانت الزوج على قدر على قدر من الكفاية والغنى، مو بالغنى الثراء، نتكلم موظف مدرس معلم مثلا عنده استطاع أن يأتي بخادمة مثلا وكان مثلها يخدم، يعني مثلها عندها خادمات، وجب عليها أن يحضر الخادمة لها، ما يجب عليها أن تطبخ له وأن تعمل له إلى آخر. ولهذا قال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليها درجة، هذه القوامة اللي هي إدارة البيت. يعني ما يصير من البيت يكون له ربانان إذا اختلفوا على تسمية الولد، على مدارس الأطفال، على إدارة البيت، من القرار الأخير له؟ يسمع الرجل ويأخذ ويعطي ويكون شوري في هذه المسألة، لكن في النهاية قرار للرجل. ولهذا قال وللرجال عليهن درجة، الدرجة هي هذه القوامة. فلهذا ما المطلوب من الزوج؟ مو مطلوب من الزوج أن يتقمص شخصية المدير الصارم، ها؟ يقول له شخصية السيد الباطش، السيد الذي عنده عبيد ولقاء، فإن لم تخدمي والدتي فإنني سوف أهجرك، سوف أمنعك من الذهاب إلى أهلك، لن تذهب إلى الأعراس إذا دعيت، وهكذا يفعل بعض الأزواج. فالجواب أنه لا يجب. المطلوب من الزوج ما هو؟ أن يحسن إليها، أن يتلطف معها، أن يحسن إلى أهلها، أن يتلطف مع أهلها، أن يكون العلاقة مع أهلها جيدة. فهنا الإنسان بطبعا أجزم 95% من الناس في الغالب أنه يكافئ إذا محطته الخلق الحسن، أعطاك خلقا مثل هذا غالب الناس. وسبحان الله بعض الناس يقول فلان يا أخي غير جيد، بينما تجد 20 من الأشخاص يقول فلان جيد، لأنه أعطاه من الأخلاق بقدر أخلاق هذا الشخص اللي اشتكى منه، أعطاه من جنس أخلاقه. هذا الشخص رديء الخلق، شخص متقصي، فهذا الشخص يرد عليه بنفس أخلاقه. فإذا الهوامش الأخرى المتعلقة بالأخلاق والتعامل، عندنا أساسيات في العلاقة الزوجية في موضوع النفقة، موضوع الطاعة، موضوع الخدمة، موضوع تربية الأولاد، موضوع الرضاعة، موضوع عدم الخروج إلا بإذن، طبعا من غير حرج على الزوجة. فإذا كان في حرج تخرج حتى من غير إذنه، حرج شديد والدتها تحتاج أن تمرض، وفي حالة شديدة
والدتها
هي سقطت من الوجوب عليها، لكن عليها حرج في هذا، هي تذهب إن شاء الله، ذهبت وتركت على الحرج الوارد عليها في ذلك. نعم بعض الفقهاء قال بأن لا يجوز لها أن تذهب إلا برضاه. لم يلحظ بعض الفقهاء في هذه المسألة قضية الحرج، الحرج الأدبي والحرج النفسي الوارد على الإنسان، لا سيما إذا كانت حالة الأم تستدعي فعلا، ليس فقط مجرد مؤانسة أو. فنعود إلى مسألة خدمة الزوجة. تستجلب خدمة زوجتك لأمك بأخلاقك وبحسن تعاملك معها، بحسن تعاملك مع أهلها، بحسن تعاملك مع إخوانها، من غير طبعا ذل. ليس مطلوبك أن تذل نفسك لأبيها أو لإخوانها. الناس يطلبون حسن الخلق يا صحيح، يطلبون أداء الحقوق، يطلبون عدم الظلم. فإذا عملتهم أنت بمثل هذا التعامل هي تلقائيا سوف، وهكذا يفعلنا يا أخي. يعني كثير من النساء يعني لا تهدم البيوت من أجل خدمة الأم، ليس كذلك؟ صحيح. يعني لا تخلي الرجال عاقل إن قبل زوجته بها، وإلا الشكوى على الله. ومع ذلك تجد أن كثير من النساء حتى لو الزوج غائب هو لا يدري، تستيقظ الصباح وتعد القهوة لهذه الأم وتخدم الأب وتصنع طعامه، ما عندها مشكلة. لماذا؟ لأن الزوج قد أكرمها. فإذا الأشياء المبنية على عقد الزوجية محدودة، الأشياء التي تبنى على عقد الزوجية من الحقوق محدودة في الحقيقة ومعدودة، وما عداها مثل ما ذكرنا الذهاب، الإياب، الزيارة، حضور مناسبات غير واجبة على الزوجة أحيانا، خدمة أهلها، خدمة أهله، كل هذه بالحقيقة هي مبنية على المكافأة، مبنية على المشاركة، أن هناك مشاركة بين الزوج وبين الزوجة. تمام، مثل مشاركة الموظف مع الرئيس. حتى لما نأتي لموضوع الإدارة، لماذا يقولون القرار مشترك؟ هناك مشاركة، ولا ينجح المدير إذا ما كان هناك مشاركة مع الأفراد الأسرة. حتى مع الأطفال الصغار، أنا ما أتكلم على الزوج، الزوج قد يكون أحيانا تسلط على الزوج، والزوج يكون تسلط على الزوجة. فحال من نوع من المشاركات يسمونها قسري، لكن مشاركات أيضا مع الأولاد، المشاركة. فإذا هذه المشاركة وهذا العلاقة وهذا الحب وهذه العاطفة هي التي تسد هذه الحفر وهذه الثغرات التي لا تدخل في صلب عقد الزوجية والله تعالى.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا وبارك في علمكم. أبدأ في عرض سيرة الإخوة والأخوات. الأخ محمد العتيبي يا شيخ هو أرسل سؤالا وعبارة عن يعني وهذا يعني يتكرر شيخ كثيرا. هناك من يرسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا يقول كما أرسل أخونا أقسم بالله بأني سوف أنشر كلمة لا إله إلا الله في ثلاث مجموعات التواصل، ثم يقول لا تنسى بأنك أقسمت بالله. جيد شيخ، فإما أن ترسل أو تصوم ثلاثة أيام حتى يعني بحكم الشرعي هذا جاهل يعني فيه. ما توجيهك يا شيخ مثل هؤلاء؟
الحقيقة لا أرى تداول مثل هذه الرسائل. والعلماء ذكروا مسألة العهد والعقد، هذا طبعا عند بعض ولاة المتصوف ذكرهم العلماء مثل ابن رجب وابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم من العلماء، وأن هذا لا يجوز أن يكون هناك تعاقد وتعاهد في على فعل عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات. فإن الله عز وجل ذكر ما يجب على الإنسان من الأمور الشرعية من الأذكار الواجبة ومن الصلوات الواجبة ومن النسك والمناسك الواجبة وما يجب عليك في مالك، استوفاه الله عز وجل. فعلى ما يأتي الإنسان ويفعل مثل هذه العقود ويلزم بمثل هذه الأيمان على مثل هذا العمل هو غير مشروع. بل حتى النذور قد يحتج بعضهم يسمع من بعض الناس هذا الكلام يقول طيب النذر فيه إلزام للناس. النذر مكروه يا أخي، النذر مكروه، ليس مستحبا ينشأ، لكنه إذا تم النذر مدح من وفى بهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن ثبت في صحيح البخاري عن علي بن عمر أنه نهى عن النذر، ولأن العلماء نهى كراهة، وقال بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قال العلماء بخيل المال وبخيل العمل، لله علي نذر أن أعمل طاعة عجز أن يداوم عليها، لله علي أن أترك معصية، لله علي، وهكذا. فإذا هذا من هذا الجنس، أخذ الأيمان وأخذ العقود والعهود والمواثيق للقيام بطاعة بين الناس، كل هذا ليس من جنس المشروع. بل الطاعة في الحقيقة إنما تستنبط وتستنبت وتستقام من خلال التربية، لا من خلال الإلزام. يعني التربية تربية النفس، قراءة القرآن، التأمل في خلق الله عز وجل، التأمل في ملكوت السماوات والأرض، معرفة أن نقدر الله عز وجل حق قدره حين قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا ما قدر، وما قدر الله حق قدره كانت الدافعية ذاتية كما يقولون. وهذا الذي يعني نحرص على استنبات واستمطار الأعمال الصالحة به والله.
أحسن الله إليكم الشيخ. سألنا كسفر اتصالات أمة الله من الجزائر، تفضلي أمة الله. أمة الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
عندي مشكلة هي أن زوجي قد قبضت علي منذ أول يوم زواج، والقضية مستمرة معي لحد الآن عام 5 أشهر.
لحظة أمة الله، أمة الله لحظة، ما هي المشكلة؟ ما المشكلة؟
قبضت علي منذ أول يوم زواج.
وش فيه؟
قبضت علي.
ما فهمت أنا، أول يوم زواج ما الذي حصل؟
والقضية مستمرة معنا لحد الآن.
ماذا قالت؟
حجز
حبس عنك. فقد اتصالها. طيب الأخت مفاتن. مفاتن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
بالله لو سمحت بسأل فضيلتك شيخ، إذا صلت المرأة لوحدها في الصلاة الجاهلية ترفع صوتها زي الرجل؟ وإذا كان ترفع صوتها ما مقدار رفع الصوت؟
نعم. طيب واضح. بقي شيء مفاتن؟
شكرا.
شكرا لك. الأخت انتصار من العراق، تفضلي. انتصار. الأخ نزار، تفضل أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله نزار، تفضل.
حياك الله.
الله يحييك.
حياك الله وبارك فيك.
تفضل أخي نزار.
لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد 100 استغفار وفي حديث ثاني 70 استغفار.
نعم.
هل هذا العدد على وجه التحديد أم للكثرة؟ يعني هل نحن نستغفر 170 أو على الكثرة؟
طيب.
السؤال الثاني شيخي، في القرآن الكريم عندما كان الجن يسترقون السمع يرمون من النار، الملائكة ترميهم من النار في وقت النبي.
هل
هذا الأمر بقي إلى وقتنا الحاضر؟ والسؤال الثالث فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عبر كل صلاة أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب ستة من المسيح الدجال، فهل هذا يقال كل فريضة وكل نافلة أم فقط في الفريضة؟ وجزاكم الله خير والسلام
عليكم. شكرا لك. شكرا لكم. السلام ورحمة الله. شكرا لأخي نزار. طيب، إذا شيخ، الأخت أم فاتن تقول إذا صلت المرأة لوحدها يا شيخ في منزلها الصلاة الجهرية، هل تجهر بالقراءة يا شيخ؟
الصحيح من أقوال أهل العلم، طبعا أقوال أهل العلم في المسألة، هناك من قال بأن المنفرد إذا صلى وحده سواء ذكر أو أنثى، إن كانت جهرية فإنه يجهر بها، وإن كانت سرية فإنه يسر بها. القول الثاني أن الجهر بالصلوات هو من شأن الجماعات وليس من شأن الأفذاذ أو المنفردين، وهذا هو الظاهر من هدي صلى الله عليه وسلم. نقول الظاهر من هدي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان يقرأ ويتلو كما كان يتلو صلى الله عليه وسلم ويصلي بالجماعة لنقل ذلك.
نعم
نعم، سواء في صلاة الليل أو كان ذلك في قضاء صلاة قد فاتت أو غيرها من الأحوال ما لم يكن في جماعة.
نعم.
أما إذا كانت مقضية فهذه يعني القضاء كما يقول العلماء يحكي الأداء يحكي القضاء، أو القضاء يحكي الأداء عفوا.
نعم.
يعني أنه يكون مثله، فهذه ليست صورتنا الآن. صورتنا الآن إذا صلى وحده في هذه الحال، وطبعا هذا إذا كان جماعة، أما إذا كان منفرد وهي أداء في الحقيقة ليست قضاء، في هذه الحالة الذي يراه أنه لا يجهر بالصلاة.
نعم.
لا يجهر بالقراءة.
نعم.
إلا في قيام الليل فإنه يقرأ بين قراءة الإمام بالصوت العالي وبين الصوت المخفض الذي لا يسمع إلا نفسه.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يخفض قراءته قليلا، وأمر أبا بكر بأن يرفع قليلا.
نعم.
وهذا كقوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
نعم.
فالسمت الذي يقال هنا هو نوع من القراءة التي بين المخافتة وبين الجهر الذي يفعل.
نعم.
الصلاة إذا كان في قيام الليل.
نعم.
أما في بقية الفرائض فالأقرب الله أعلم أنها تؤدى في هذه الحال من غير الجهر كما يجهر الإمام الله.
أحسن الله إليكم الشيخ. يعني سؤال هنا يقودنا إلى سؤال، يقول إذا صلت المرأة لوحدها كأنها أحيانا تصلي جماعة مثلا في المنزل، هل إذا صلت المرأة جماعة مع بناتها مع في بيتها يا شيخ مع أخواتها مثلا، هل يحصل لها أجر جماعة يا شيخ؟
نعم، هذا صحيح، وحديث تفضل صلاة صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة.
نعم.
هذا عام. عام للنساء والرجال، وهذه قاعدة فقهية عامة عند الفقهاء، إنما ثبت للرجل من الخطاب فإنه يثبت للمرأة، ثبت للمرأة فإنه يثبت للرجل، إلا بدليل استثناء أحد الجنسين عن الآخر.
نعم.
لأن المرأة مستثناة من هذا.
نعم.
أو أن الرجل مستثنى من هذا. فهنا نقول بأن المرأة إذا صلت مع زوجها أو صلت مع بعض من في بيتها،
نعم،
فإنه يحصل لها بهذا أجر الجماعة.
نعم.
وهذا أمر حسن. نعم.
أحسن الله عليكم الشيخ. أعود للاتصال. أخت أم عمر من السودان، تفضلي. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم عمر. تفضلي ارفع الصوت وتكرمتي. الاول
سؤال، اول ما حكمت
الاول حكم
وجود التقبيل
غير واضح. السؤال يا ام عمر الصوت غير واضح.
نعم.
اعيدي السؤال، اعيدي بتأني يا ام عمر. حتى الان يعني طيب، الاخوان في الكنترول ياخذون سؤال ام عمر. طيب أم عمر الأخوان يأخذون سؤالك ويعرض على الشيخ بإذن الله. الأخت أم عبد الله صدري.
ألو.
حياك الله أم عبد الله صدري.
ألو.
أم عبد الله أنت على الهواء صدري.
ألو معكم أم عمر.
أم عمر صدري يا أم عمر. ماذا يا أم عمر؟
لدي طفل عمره 5 شهور.
لديك طفل عمره؟
5 شهور.
5 شهور طيب.
وحملته بطفل آخر عمره 52 يوم. وحملتي؟
عمره الآن 52 يوم الحمل.
أيوة وأحضر أعرف يا شيخ إذا كنت أبطت هل علي دم؟
هل تسألين عن ماذا؟ عن إجهاض هذا الجنين إسقاطه؟ لماذا؟ 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 لماذا يا أم عمر؟ ما السبب؟
والله ما أقدر أسأل على أطفالنا.
ما تستطيعين يعني تربية اثنين؟
ما أستطيع تربية صغير ما أقدر
حتى. واضح اللي قالته بالأخير. أم عمر الإشكالية لديك في ماذا؟ في تربيتهم فقط؟
تربيتهم خوفا على
صحتي يعني خوفا على صحتك انت خوفا على صحتك والتربيه. طيب بقي شيء يا ام عمر.
ايوه
ماذا
جنبي؟
ايوه
حبيبي
غير واضح السؤال يا ام عمر. زوجك يرغب ماذا؟
يعطي
الزكاة لوالدته. يعطي
الزكاة
لوالدته. أيوة
رأيتي.
أها طيب. شكرا لك يا أم عمر. الأخت أم إبراهيم من السعودية تفضلي. أم إبراهيم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي أم إبراهيم.
أبغى الشيخ.
يسمعك الشيخ. السؤال الأول ما هو؟
حصل بيني وبين زوجي خلاف بسيط.
نعم.
ومن دون سبب يعني وكان يقول له أنا سأطلق سأطلق وإجا قال له أنا طلقتك ثم قال سأطلق ثم قال أنت إذا جاء أمتي فأنت طالق.
شيخ تجيب عن مثل السؤال ولا موضوع طلاق وشائك؟
ألو
لحظة يا أم إبراهيم ناخذ سؤال يا شيخ متعلق بالطلاق. قال لها ثم تراجع ثم
والله
لما يا أم إبراهيم
ذكرنا أن هذا يحتاج إلى استفسار.
يعني كما ذكر الشيخ الآن يقول بأن أسئلة الطلاق تحتاج إلى استفسار منك ومن الزوج وأن يسمع من الاثنين فلا يمكن أن يجاب عنها في مثل هذا البرنامج أن يقال يعني بأنه وقع الطلاق أو لم يقع.
هذا صحيح. نعم.
أيوة بس هو قال يعني جادد منها يعني جاد فيها قال أنت طالق
قالها.
أيوة
ثم قال ماذا بعد ذلك؟
إذا أجت عمتي وأمي أجت وأهبت أمره ورأت المرة واحدة.
سيجيب الشيخ إجمالا عموما هو يقول إذا جاءت عمتي إلى المنزل عمتها التي هي والدتك أنت.
أيوة
يقول إذا جت إلى منزلنا فأنت طالق وجاءت أيوة. للمنزل
أيوة.
طيب ثم ماذا قال بعد ذلك هو؟
وأجى ولدي يقول لي ما لمت بالملابس.
طيب شكرا لأم إبراهيم. الأخت مريم من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضلي يا مريم.
أريد أن أسأل الشيخ.
تفضلي يسمعك الشيخ.
هل فقدان الأم من الصغر يعد ابتلاء؟
هل يعد ابتلاء؟
ابتلاء فقدان الأم. أنا أمي ماتت وأنا صغيرة جدا
رحمها الله. طيب
لم أرها أبدا ولا أعرفها.
طيب تسمعين إجابة.
هل يعد هذا
ابتلاء؟ طيب واضح السؤال يا أختي مارية. تسمعين الجواب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. تفضل يلا من السؤال الثاني. يلا
هل يوم القيامة أعرفها
تعرفني؟ طيب واضح شكرا لك يا مارية. الأخت أم عمر من العراق تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عجلين من أخذ أكبر كم من الأسئلة. عليكم السلام تفضل يا أم عمر.
الشيخ ولك
أنا مقدم البرنامج. الله يحييكم عمر صدري.
عندي سؤالين.
الأول
السؤال الأول زوجي أمه قبل ما تتوفى أنفتها 10 أوراق ونص أم الدولار.
نعم.
قالت هاي 10 أوراق ونص سوي لي معدة دفنة والشكن.
سوي لي إيش؟
قبل ما تموت
طلب
دفنة ما يأتي والشكن.
الدفن هو الشيء الثاني ما هو؟
الكفن. الكفن
من الكفن يشتري الكفن لها.
ايه فقالت له وعنها قتج قالت لها قبل ما تموت. هو كان محتاج قال لي مطلع مليون اخر قالت لا كافي هذا اللي هو.
ايوه
فشوفت المرأة شوفت امها.
طيب رحمها الله.
هو يشكلوا يا اخوانا يقول لك طولة 110 اوراق ونص. هما كان موضع فيها قبل وفاتها. يعني يطيهم ويطيهم شوين.
والله واضح سؤال يا شيخ. يا ام عمر تقولين بانها رحمها الله قبل وفاتها اعطت ابنها 10 اوراق ونص من امهات 100 دولار صحيح؟ وقالت له هذه اسمعيني وقالت هذه اجره الدفن والكفن والى اخره. جيد. لحظه ام عمر هو تصرف بهذا المبلغ قبل وفاتها صحيح؟ طيب طيب وش المشكلة أجل؟
ها خوانا شبل ولاد ولا أنا من عدها
هو يقول ماما قبل وفاة أخوانه يقولون لا تتصرف بهذا لأنه يعتبر من 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 الميراث.
يعني هو يقول مطفيا هي أمها أم مطفيا قبل مفهوم.
وهو يقول أعطتني قبل وفاتها. واضح الآن هل يعد شيخ من الأرث أم لا؟ طيب واضح هذا واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني جود مالك يعني شنو الصحيح الطريقه
الصحيحه فتح العينين اخذ ماضيها وشو كيف اعيديه يا ام عمر؟
الانسان من بالسجود العينين يفتحها ام يغمضها؟
طيب 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 واضح واضح. شكرا لك شكرا لك شكرا امين واياك شكرا لك. طيب اذا الشيخ عود لي الأخ هزار يا شيخ يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد بأنه يستغفر 100 مرة وفي حديث آخر 70 مرة. يقول هل هذا العدد على وجه التحديد أم هو يا شيخ للكثرة فقط؟
نعم هذه الحقيقة حديث وردت متنوعة مثل قوله أن تستغفر لهم 70 مرة
نعم.
فلا يغفر الله لهم. حملها كثير من المفسرين على معنى التكثير لا معنى قصد العدد.
نعم
بمعنى أن يكون العدد مقصودا. هناك من يرى أن العدد مقصود طبعا في غير آية تستغفر لهم. لكن هنا هذا حديث ثبت في السنن وفي مسند أحمد رحمه الله رحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبح يوما في مجلس حتى بلغ 100. فهنا قوله حتى بلغ 100 فيما يشعر بأنه قد حرز له أو حسب له أنه قد استغفر مثل هذه الاستغفارات. وهذا يقع في المجالس. أحيانا يكون الحديث غير موجه للشخص وأحيانا يكون الحديث غير معني به كثيرا فيحصل هذا. ومئة تسبيحة في الاستغفارة قد لا تتجاوز دقيقة أحيانا دقيقتين. هذا أمر معتاد وعادي وهذا من وفقه الله عز وجل. خير ما يذكر في المجالس وخير ما يكون في المجالس ذكر الله عز وجل أو الاستغفار. والإنسان الذي يقوم من المجلس كما ورد في الحديث كان عليه من الله فيه كرة أي نقص إذا قامه لم يذكر الله عز وجل فيه. فالأظهر أن ما ورد في حديث رجل من الأنصار في السنن وفي غيرها أنه يراد به العدد وليس يراد به مطلق التكثير والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ. ثم كم هي مجالس التي يجلس صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد؟ يعني كثيرة.
هذا صحيح.
سمح عليكم. سؤاله الثاني يا شيخ يقول بأنه عندما كان الجن يستيقظون السمع كانت الملائكة ترميهم يا شيخ. يقول هل هذا مستمر إلى وقتنا الحاضر؟
نعم وكما أخبر الله عز وجل.
نعم.
وكان الجن مسخرون لسليمان عليه السلام ثم حين قال ورب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
نعم.
انتهى هذا ما يتعلق بالجن. وكذلك أيضا ما يتعلق باستراق السمع الذي وإنما كان يأخذ الكلمة إذا استرق وترادف الجان أو ترادف الأبالسة حتى يسترق السمع أنه يرمى بشهاب ثاق والله أعلم.
أحسن الله عليكم. سؤاله هو الأخير حول الاستعاذة يا شيخ من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومسيح الدجال. يقول هل هذا يقال في الفريضة يا شيخ وفي النافلة؟
نعم وهذه قاعدة أيضا أن ما ثبت الفريضة يثبت في النافلة.
نعم.
وما ذات في النافلة الفريضة إلا بدليل يستثني أحد نوعي العبادة عن الآخر.
نعم.
فإذا كان هذا يقال في الصلوات فأيضا يقال في النوافل قبل السلام، أي بعد نهاية التحيات.
نعم.
أو الصلاة الإبراهيمية وقبل السلام يقال هذا الدعاء في الفريضة وبالنافلة. صحيح.
نعم. هل التعبير هنا يقال دبر الصلاة يا شيخ؟
نعم دبر. هناك
نعم العلماء قبل السلام ممكن تكون شيخ
قبل السلام. السلام. كمان نعم. الدبر يقصد به أيضا ما بعد السلام.
ما بعد السلام. نعم.
من أنه كان يسبح دبر كل صلاة.
نعم صحيح.
وهذا لم يكن قبل السلام.
نعم.
ودبر الشيء هو منه كما يقول ابن تيمية جزء منه، كما هو دبر كل شيء، لكن المقصود بالدبر هو آخر الشيء.
نعم.
وآخره ما يكون قريبا قبل آخره، وما يكون في آخره تماما، وما يكون قريبا بعد آخره.
نعم. جميعها
مثل الدعاء هو من الدبر.
صحيح.
أي في آخر الشيء. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت عمر يا شيخ تقول بأنها لديها طفل يا شيخ عمره 5 أشهر وحملت الآن يا شيخ وعمر الحمل 52 يوما، تسأل عن حكم إجهاضه يا شيخ خوفا، تقول بأن تربيته ستشق عليه وأيضا على صحته.
لا أرى لا يجوز أن يكون الإجهاض لأجل موضوع مشقة التربية، لا سيما وقد بلغ هذه الأيام.
نعم.
لا أرى لها بها رخصة. الله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني عن زوجها، تقول بأنه يريد أن يعطي والدته من زكاة ماله، هل يجوز الشيخ؟
الرجل يعطي
والدته هو.
هذا أقول نعوذ بالله عز وجل من هذه الحالة، أن يكون الإنسان عنده مال ويبقى لمدة سنة ثم تحتاج زوجته وتكون من أهل الزكاة ثم لا يعطيها من مال الذي
والدته. نعم.
نعم من مال الذي بقي عنده مدة سنة، ولا تجب الزكاة اللي يبقى عندك مال.
نعم.
يعني مثلا في السعودية هنا 14,000 ريال تقريبا، يعني بقى عندها 14,000 ريال زوج وأمه تحتاج إلى 1000 إلى يمكن أقل من 350 ريال زكاة هذا المال، ثم سيعطيها من زكاته وليس من حر ماله. يا أخي أعطيها من حر مالك يا أخي أكرم لها.
نعم.
هذا في باب الأدب.
نعم.
أما في باب الأحكام الفقهية الحديثة هذا لا يجوز، يجب عليك أن تنفق عليها ويجب عليك أن تغنيها، أن ترفعها من حالة الفقر إلى حالة الكفاف، أي أنها لا تحتاج إلى أحد، حسب الضرر أن تكون غنية.
نعم.
أو ثرية عفوا. نعم يجب أن تكون غنية، أي أن لا تكون فقيرة.
نعم.
لكن لا يجب أن تكون ثرية، فكيف تحتاج إلى الزكاة تجيز نفسك أن تعطي الزكاة؟ هذا لا تعطيه أخيك الذي يجوز أن تدفع له الزكاة.
نعم.
ما تعطيه، ما تعطيه من حر مالك إكراما له. فكيف إذا كانت هذا الوالد، نسأل الله. نعم. عز وجل أن يفتح على قلبنا وقلبنا.
آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. أم إبراهيم يا شيخ كانت سألت سؤالا حول موضوع الطلاق، وذكرنا لها بأنه مثل هذه الموضوعات من الصعب أن يجاب عنها في مثل هذه البرامج تحديدا، لكن أنا لا أريد أن نتحدث عن عما سألت عنه تحديدا، وإنما يا شيخ قضية الآن بعض الأزواج أحيانا إذا أراد مثلا أن يمنع زوجته عن أمر يلجأ إلى الطلاق مباشرة، كما فعل أخونا هنا زوجها وقال إذا جاءت عمتي التي هي والدة زوجته إلى المنزل فأنت طالق إلى آخر. تساهل الأزواج بمثل هذا يا شيخ، ما توجيه كلام؟
نعم. هذا يسمى اليمين بالطلاق. نعم. وهو أن يحث الإنسان نفسه أو يحث غيره، أو يمنع نفسه أو يمنع غيره. هذا الصحيح أن تجري مجرى اليمين ففيها كفارة يمين.
نعم.
ما دام يريد الحث أو المنع لنفسه أو لغيره.
نعم.
لكن الذي ذكرتها صحيح، وهذا مع الأسف الشديد صار من اتخاذ آيات الله هزوا، والله عز وجل قال في آيات الطلاق في نهايتها بعد ما ذكر في سورة البقرة ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذا حلف لا يجوز.
نعم.
لا يجوز أن يحلف بالطلاق وأن تجعل الأيمان أيضا عرضة للإنسان لأن لا يبر ولا يحسن ولا يعني يقوم بأمر الله عز وجل في حق نفسه وحق غيره.
نعم.
هذا لا يجوز، لا أرى الإنسان أن يحلف بالطلاق مهما كانت الظروف. يا أخي يحلف بالله، يا أخي يحتاج إلى ذلك.
نعم.
يحلف بالله، وأيضا الحلف بالله ينبغي أن يكون على بر، وأن يكون الحلف على أحد أن يقدر على أن يبر.
صحيح.
لأن يخالف يمينك وتضطر أنت إلى الحنث.
نعم.
هذا في الأيمان. فكيف إذا كنا نتكلم على إدخال موضوع العلاقة الزوجية في عزيمة ولا.
نعم.
تفضل عندي ولا كل من طعامي وإلا في زوجتي طالق مثلا، أو إن خرجت فأنت طالق، وإن قلت فأنت طالق، وإن صعدت فأنت طالق.
نعم.
وإن نزلت فأنت طالق. الحقيقة هذا غير جيد وغير حسن، وليس من العشرة الحسنة التي أمر الله عز وجل أن تعاشر به الزوجة بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخت مريا من الجزائر تقول بأنها فقدت والدتها منذ الصغر لم ترها إطلاقا، تقول هل هذا يعد ابتلاء لها وتقول هل أراها يوم القيامة؟
نعم هذا بلا شك من الابتلاء. الإنسان يحتاج إلى والدته حتى وإن بلغ 100 سنة، حاجته إلى والدته وحاجته إلى عطفها وإلى حنانها، وهذا لا شك أنها حالة من حالات الابتلاء.
نعم.
فهي فقدت أمها حتى لو لم ترها، الأم جزء من حياة الإنسان، وكذلك الأب جزء ركن ركين من حياة الإنسان، مثل الولد أيضا، ومثل الابن، ومثل البنت، كل هؤلاء إذا حرم الإنسان منها فلا شك أنها ابتلاء من الله عز وجل، يرفع الله عز وجل بها درجاتها ويكفر بها عنها من سيئاتها، نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ولنا ولأمها.
آمين آمين.
ونعم ستراها في الجنة بإذن الله عز وجل إذا أحسنت العمل.
نعم.
إذا أحسنت العمل فإنها تلحق أمها بإذن الله عز وجل، وستراها في الجنة وسوف تعرفها لا شك ولا ريب في هذا. والله
أحسن الله إليكم شيخ. أم عمر من العراق تقول بأن والدة زوجها أعطته قبل وفاتها مبلغا من المال، وقالت هو للدفن شيخ وللكفن إلى آخره، وفعل ذلك فعلا، لكن إخوانه يا شيخ يقولون بأن هذا هو حق لنا وأنه من الميراث، وهو قال لهم بأنها أعطتني قبل وفاتها، هنا هل يعد من الميراث يا شيخ هذا المبلغ؟
هذا يعتبر من الوصية.
نعم.
مدام لم تنصب به لوالد.
نعم.
وأوصت به على أمر مشروع وأمر صحيح بشرط، يعني لا يجب أن تجعل الدفن مثلا إقامة المشهد على القبر مثلا، قد يكلف على كتابات وخطوط وأحجار معينة، هذا مكلف، ولا يكون أيضا للعزاء أن تنفق الأموال من أجل إطعام المعزين، هذا غير مشروع. يا أخي المصاب هو الذي يصنع له الطعام، لكن لو كان هذا بالكفن على سبيل المثال، أو كان مثلا في رسوم البلدية على الدفن على سبيل المثال، هذا جائز وهي وصية صحيحة، وحتى لو لم توصي بها فهي واجبة.
نعم.
يعني موضوع التغسيل، أجرة التغسيل وأجرة التكفين والرسوم التي تأخذها البلدية، كانت بدأت تأخذ رسوم في أي بلد من البلدان، كل هذا يؤخذ من التركة قبل أن تقسم. نعم. فلا حق للورثة فيه. أما إذا كان مجلس عزاء، مجالس عزاء تمتد وفيها بذخ وفيها إسراف وتبذير، فأخذت منها وقالوا اجعلوا هذا لعزائي، هذا أصلا لا يجوز، هو نوع من المعصية والإسراف والتبذير، فلا تطاع فيه، ويقسم هذا المال بين الورثة.
نعم.
لأنه لا يجب على الورثة هذا، فلا يكون من التركة.
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الاتصالات لأخ عبد الله من العراق، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله، تفضل.
أنا أصلي من أصلي على عطشت، يعني أحمد الله ولا
ماذا تصلي؟
من أصلي عطشت.
إيش؟
هذا
إذا 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 عطست في وأنت تصلي.
هي بس الصلاة.
طيب. واضح. بقي شيء يا عبد الله؟
السؤال الثاني. يعني السؤال الثاني.
إيه تفضل.
عندي قريب هو مشرك بالله.
عندك مين؟
قريب.
قريب.
إيه من أقربائي مشرك. أيوة. بالله.
أيوة.
عنده مستعان. عنده مستعان.
عنده؟
عنده مستعان.
مستعان.
عنده مستعان جدا من الواقع. أكون هلا ولا؟
يهديكم.
إيه هدية.
لكن يا عبد الله لحظة، كيف تقول بأنه مشرك؟
إنه عبد عندي يقين عليه مشرك.
كيف حكمت عليه؟ ما الذي ظهر لك حتى تقول بأنه مشرك؟
مو يعتقد بالاعتقادات الأخرى، يعني جهات القبور وما دون القضايا، يعني بالنسبة له.
يصلي يا عبد الله؟
إيه.
يصلي.
يعني؟
هو يصلي يصلي.
من هو؟
ايه هو
يصلي لكن مشرك بالله،
يعني لا يصلي. اها طيب، يعني يذهب الى القبور ويطوف على الأضرحة.
نعم نعم نعم.
ويذبح لغير الله
ويذبح لغير.
طيب واضح، شكرا لك اخي عبد الله. الوقت لينا من الاردن، تفضل. اي
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضل يا اختي.
هلا انا قلت من هبشر.
من هو؟
والدي
رحمه الله. طيب
هلا اهل والدي سؤال ما تنازلون عني، بس لا عمي يعني نازلوا له، بس ما تنازلونه، وبنفس الشهر يعني توفى بس قبل سنه،
لحظة يا لينا، تسألين أنت تقولين تنازلوا عن ماذا؟
السبب تبعهم بالإسلام الشيعة.
طيب والدك هذا، أنت لك أخوة ذكور أخوان؟
نعم إلي خمسة أخوان.
خمسة من؟
وهلا جدي موجود.
جد؟
هو تنازل لعمي السنة الماضية وما تنازلنا إلى السبب.
شو
تنازل بيش؟
عمك تنازل عن ماذا؟ عن نصيبه من الميراث.
لا أبوها تنازل.
اللي تنازل منه يا لينا؟
جدي تنازل.
جد؟
لا جد تنازل لعمي لأبناء عمي.
جدك تنازل عن نصيبه لأبناء عمك.
أما إحنا يعني يمكن عندنا 2 أيتام، إحنا 4 وإحنا
يا لينا لينا، أنت سؤالك تحديدا تقولين هل لجدي حق في أن يتنازل عن نصيبه لأبناء عمي ونحن أحق منهم؟
إحنا عندنا 2 أيتام وشخص مريض.
طيب تسمعي توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا لك يا أختي لينا. الأخت أم عبد الله من العراق، تفضلي. السلام ورحمة الله، تفضلي أم عبد الله.
سؤال أول، ما حكم وجود ثقبين في الأذن؟
حكم وجود
ثقبين في الأذن.
ثقبين في الأذن؟
أي نعم.
يعني في الأذن الواحدة يوجد يعني أكثر من ثقب؟
أي نعم.
طيب والسؤال الثاني؟
هل تتعلم سبب قراءة بعض السور بعد الأذن؟
قراءة سورة ياسين بعد الفجر،
ونور بعد الظهر، سورة نوح بعد الظهر.
نوح بعد الظهر، طيب واضح. شكرا. بقي شيء يا أم عبد الله؟
لا.
شكرا لك يا أم عبد الله. الأخ أم عبد الله من السعودية، تفضل يا أم عبد الله. السلام ورحمة الله، حياك الله أم عبد الله، تفضل. أعيد السؤال مع عبد الله، ورفع صوتك وتكرمت شوي. طيب. نعم. طيب واضح.
طيب عن جسم الفعل الثاني مع قرب السبب، وهل آيات اللي عرف آخر شيء أقول أهدي الوالدي وعندي ولد أختي وأدرى الفاتحة.
مثل هذا يا أم عبد الله.
هذا كل وقت بالصلاة من جهة الفير مرة والصلاة عن الولاد أولى 5000 مرة تسبيح بالنهار.
يعني لحظة يا أم عبد الله، أنت تسألين عما تفعلينه والآن تسبحين كم؟
تسبيح وتهليل الصفار وهذه حوالي 5000 مرة
باستمرار. طيب
باستمرار حسب خطب عبدالله.
طيب
والآخر أقول أهدي ثواب لنفسي والوالدين والولد أختي عبد الله.
تهدين ثواب. تهدين ثواب هذا العمل.
ايوه.
طيب واضح، شكرا لك يا ام عبد الله. طيب الاخت نوال من الجزائر، تفضلي.
شكرا. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا اختي نوال.
اشوف يا شيخ، اريد هذا الجواب على هذا السؤال. انا عندي 47 سنه وكنت من المحظوظين في قرعه الحج، وليس لدي محرم حديثا، لديه عدة أمراض مزمنة وعندي غير قادر ماديا، وزوجي لا يريد يعني يرفض الذهاب إلى الحج. هل في هذه الحالة يمكن، وفي سن 47 سنة يمكن الذهاب مع رفقة من الحجاج؟
زوجك طيب زوجك ما حج أبد؟ زوجك ما حج حتى الآن؟
ما حج حتى الآن ولا يريد الذهاب إلى الحج، والحفير لديه عده امراض
مزمنه، ولدي عن
غير قابل
ماديا للذهاب.
ماذا
افعل؟
عن سؤال الشيخ، امسيني في هذا السؤال ارجوك.
واضح واضح، تسمعين ان شاء الله الاجابه يا
اختي نوال. الذهاب مع مجموعه من النساء.
طيب ان شاء الله تسمعين الاجابه الشافيه باذن الله. بقي شيء يا اختي نوال؟ شكرا لك. طيب اذا الشيخ، اعود لام عمر، سالت عن، تقول عندما تكون ساجده يا شيخ هل تغمض عينيها يا شيخ؟
القاعدة في هذا أن ما لم يرد به نص في الشريعة في صفة الصلاة، فإن الإنسان يبقى فيه على الحالة الطبيعية التي يعتادها الناس أو يفعلها الناس على وجه العادة. الناس الحقيقة إذا تحركوا أو فعلوا عمليات رياضية أو فعل لا يكون هناك إغماض للعينين، فإذا تكلف الإغماض في الصلاة لمعنى الصلاة هو نوع من الابتداع، لأنك تركت ما عليه الأصل وانتقلت إلى شيء جديد.
نعم.
فينبغي أن يكون هذا بدليل. فإذا نقول لا يكون هناك إغماض العينين، يعني ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد يقول إذا كان الإنسان لا يجد خشوعا إلا بإغماض العينين بحيث أنه لا ينشغل بما حوله من المشغلات، فكراهنا تزول لتحصيل المعنى الأكبر وهو الخشوع في الصلاة. فإذا كان الإنسان لا يحتاج إليه فلولا أن لا يفعله وأن لا يغمض عينيه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. لحبد الله من العراق يقول إذا عطس وهو في الصلاة هل يحمد الله؟
هذه محل نزاع بين أهل العلم. في حديث رفاعة بن رافع أنه حين رفع من الصلاة قال الحمد لله عطس، فقال الحمد لله حمدا كثيرا. أخذ بعض العلماء بأن إلى آخر الحديث بأن هذا الحديث في مشروعية الحمد لله عز وجل عند العطاس، وعليه جمهرة من العلماء، وذهب آخرون بأن هذا غير مشروع، وأن هذا إنما وقع هذا العطاس وقع موافقا له حين رفع من الركوع، وهذا من المواضع التي يقال فيها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فصارت شرعا دائما هذا الذكر الذي قاله هذا الصحابي. والمسألة مترددة والأمر في هذا يسير.
يعني هو غير مشروع يا شيخ في النافلة والفريضة؟
يعني هذا القول.
هذا القول يعني في الفريضة والنافلة.
نعم، في الفريضة وفي النافلة.
نعم.
يعني لا يفعل هذه الأشياء. حتى اختار العلماء في ذلك في الاجتماع لخطبة الجمعة، فما بالك بالصلاة. نعم. هي محل نزاع، والتحقيق فيها بالنسبة لي لم يظهر لي فيها شيء. نعم. فأقول الله عز وجل أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخ. سؤاله الثاني عن قريبه الذي وصفه بأنه مشرك يا شيخ بالله، يقول عنده بستان ويهديهم من هذا البستان، هل يجوز أن يأخذوا يقبلوا هديته يا شيخ؟
نعم، يجوز قبول هدية غير المؤمن، نفترض أن هذا غير مسلم.
نعم. نفترض
إنما ما نصادق على الكلام للذكر.
نعم.
حتى وإن كان يفعل بعض الموبقات وبعض العظائم بعض البدع المكفرة بها من حيث النوع، هي كفر من حيث النوع، لكن لا تكون كفر من حيث الشخص.
نعم.
وهذه قاعدة نسيها كثير الحقيقة، حتى بعض أهل العلم نسوا هذه القاعدة وأشكلت عليهم في هذه المسألة. ولا تصور أن يقع كفر بالنوع إلا أن يكون كفر على العين.
نعم.
أو على الشخص المعين، هذا غير صحيح. أنا أقول لك الآن بأن الطواف بالقبور ليس على وجه العادة، يطوف مثلا يتأمل أو ينظر. نعم. وإنما يقصد الطواف على معنى لا يعقل، ليس لا يعقل لها معنى على التفصيل، هذا لا يجوز، هذه عبادة فيكون كفر.
نعم.
مثل السجود.
نعم.
الإنسان ينحط أحيانا يريد يشاهد شيء ولا يتأمل شيء في الأرض وساجد، حتى الآن تقع أنفه على.
نعم.
هذا يسمى سجودا، لكن إذا كان هذا قصده التعظيم وقصده الإجلال فهذا نوع من العبادة، هذا لا يجوز، وهو شرك بالله عز وجل وصرف جزء من أجزاء العبادة لغير الله عز وجل.
نعم.
وهذا لا يجوز، لكن هذا حكم نوع، حكم عام، لا تطبقه على جارك وتتكلم عن جارك المعين وتقول بأن جاري مشرك. نعم. جاري مشرك الذي يصلي يقول.
نعم صحيح.
هو يصلي عند مشرك. نعم. نعم، قد يكون الإنسان مصلي ومشرك في ذلك.
نعم.
لكن متى؟ بعد قيام الحجة وبعد وجود الشروط وبعد انتفاء الموانع، هنا يجوز التطبيق بعد تجاوز هذه العقبات وهذه الحواس.
نعم.
لكن هل فعلها الأخ الكريم؟ لا يظهر، بل لا يجب عليه يتقصى حتى يفعلها وحتى. نعم. يحكم على هذا الشخص، يكفي أن هذا منكر عظيم وأنه شرك وأنه كفر ويحذره بأن هذا كفر ولا شرك، لكن لا تتورط بأن تقول هذا الرجل الذي فعل هذا الشرك بأنه مشرك. وهذا الفرز لما نسي ضاع الناس الحقيقة، ضاعوا ناس كثر، حتى مسائل الآن تكفير معين للمؤسسات والدول وتكفير الأفراد والأعيان في بعض الجماعات والفرق كان سببه تضييع مسألة الحكم بالكفر على النوع والعين، وهذه مسألة حرجة. ونقول لأخ الكريم لا تتورط في هذا، هذا منكر عظيم، هذا ذنب كبير، أراه كفرا هذا الفعل، وهو يراه كفرا أيضا فيما يراه، لكن لا تتورط في موضوع الحكم على هذا الشخص المعين.
أحسن الله إليك.
ما يتعلق ب كما ذكرت ما يتعلق بهدية، يجوز قبول هدية من الكافر، لا حرج في ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت لينا من الأردن تقول بأن والدها رحمه الله توفي منذ 5 أشهر ووالده على قيد الحياة الآن، تقول بأن جدها تنازل عن نصيبه من الميراث لأبناء عمها، تقول ونحن أحق منهم، هل لجدها حق في أن يتنازل لأبناء أبنائه؟
أولا إن كان العم هذا موجود،
نعم،
ووهبه ولم يكن له ولد آخر غير هذا العم، عم الأخت لينا،
نعم،
هذه هبة صحيحة ما فيها شيء، وهب ولده في حياته وليس له ولد آخر،
نعم،
لا شيء. لكن إذا كان وهب أبناء عمها وترك الهبة لأبناء
لينا
وإخوانها، نعم،
نعم،
هذا لا يجوز، لأنه فيه في عدم عدل، في ظلم بين الأولاد. تقول الله عدلوا بين أولادكم، هذا للطبقة الأولى اللي هم أولاد الصلب،
نعم.
فإذا ذهب أولاد الصلب، هذا عم لينا وأبوها ذهبوا الآن، فهنا الأحفاد، فعليها أن يعطي أولاد ولده فلان مثل ما يعطي أولاد ولده فلان، فلا يجوز. لكن يبدو أن عمه موجود،
نعم،
قالت
لي نعم موجود،
أعطاها العم،
نعم.
فإذا كان أعطاها العم فلا يجب عليه أن يعدل بين أولاده وبين أحفاده، لا يجب،
نعم،
لأن هذه طبقة متقدمة،
نعم.
لكن الأولى الحقيقة، وحتى بعض القانونيين يسمونها الوصية الواجبة إن كانت باطلة وغير صحيحة،
نعم،
الأولى أنه إذا أعطى هذا الولد أن يعطي أولاد الولد الآخرين مثل ما أعطى هذا الولد، لأن أولاد سينتفعون بهذه العطية، أولاد الولد الموجود الحي، فكن عادلا وأعط أولاد الولد مثل ما أعطيت،
نعم،
أولاد ولدك الحي الموجود. والله
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت عبد الله من العراق سألت عن وجود ثقبين في الأذن، هل يجوز لها يا شيخ أن تفعل هذا؟
الذي أباح الثقب الأول،
نعم،
هو الذي سيبيح الثقب الثاني، فإن كان الأول محرما فإذا احتاجت إلى ذلك لا حرج،
الحمد لله.
يعني الناس يستشكلون يقولون بأن الثقب الواحد أبيح ورخص فيه للحاجة، طيب تحتاج إلى واحد، طيب الأول رخص فيه لحاجة ولا لتحسين؟ تحسين، ليست حاجة. فأيضا أحيانا من التجمل الزائد أحيانا يكون في ثقب ثاني،
نعم،
أو ثالث أو رابع، لا حرج،
الحمد لله.
متى ما احتاج إلى ذلك لكمال الجمال،
نعم،
فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض السور شيخ، مثلا مثل ياسين بعد الفجر وبعد الظهر إلى آخره؟
لا، لم يثبت هذا بهذا التفصيل،
نعم،
كان يكثر من القراءة صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك سور معينة إلا ما ورد في الكهف وبعض المضاعف وحديثها،
نعم،
هو في البيهقي بسند جيد وفي بعض السنن، وهو حديث جيد على الصحيح، نعم،
نعم،
لكن هذا في الجمعة، يوم الجمعة كله، وليس أدبار الصلاة،
نعم. السلام عليكم. الأخت أم عبد الله يا شيخ سألت عن أخذ الحبوب لإيقاف الدورة الشهرية لأجل أن تتمكن من صيام شهر رمضان.
يجوز، لا حرج، لأن هذا فيه أداء، ولا يجوز العكس، أن تقوم بأنزالها حتى لا تصوم،
نعم،
لأن فيه قصد ترك العبادة،
نعم.
أما أن تمنع نزولها لأجل أن تصلي، فالدورة الشهرية ليست يعني حالة تعثر المرأة،
نعم،
وإنما هو دم يظهر فقط. يعني بعض الفقهاء يرى أن الدورة هي عادة، إذا جاءت من واحد إلى ستة من الشهر وهي معتادة على ذلك، هذا وقت دورة، وهي حالة بدنية تلازم المرأة في هذا الوقت، هذا غير صحيح. دم الحيض الدورة هو دم يخرج، إن خرج فهو حيض، وإلا لم يخرج فهو طهر.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها تسبح وتهلل وتستغفر باستمرار يا شيخ طيلة وقتها، هل تقول يصل ثواب فيما لو أهدت هذا العمل، تقول بأني أهديه لوالدي ولابن أخي إلى آخر، هل يصل ثواب هذا؟
لا يصل ذلك، وقد قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعاه سوف يرى. يقول إمام الشاطبي بأن هذه آية عامة تقضي على كل عمل أنه لا يهدى إلا ما ورد به النص. النص ورد مثلا بالصدقة أنها تهدى إلى الميت، النص ورد في الحج الواجب أنه ينفعه، وكذلك في العمرة الواجبة، وكذلك في الصوم الواجب من مات عليه صوم صام عنه وليه، الدعاء أيضا مما ينتفع به الأموات من فعل الأحياء، وما عداه لم يرد. فنقول بعموم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى.
أحسن الله عليكم الشيخ. في الدقيقة الأخيرة لنوال من الجزائر، هي بلغت 47 ولم تحج، تقول بأنها يعني وفقت في أن وقعت عليها القرعة يا شيخ، ولكن زوجها يرفض أن يذهب معها إلى الحج ولم يحج بعد، تقول هل لها أن تحج مع رفقة آمنة يا شيخ من النساء؟
هذا الحقيقة قول جمهور من أهل العلم وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله مع الرفقة الآمنة وعليه فتوى جمع العلماء. هذا قوله ومعتبر. لو أنها أخذته تقليدا أو اقتنعت به استدلالا جاز لها ذلك، لكن سألتني عن رأيي فالذي أراه بأنه قد أسقط الله عز وجل عنها الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يترك الجهاد وأن يحج مع امرأته حين قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها ذو محرم. وأنا أقدر الحقيقة هذا الشعور الفياض بالحج والذهاب إلى المشاعر المقدسة، لكن حقيقة شرع الله مقدم الذي أراه، فالأصل هو عدم جواز الذهاب إلى الحج والعمرة إلا بوجود محرم، وإذا لم يوجد فقد برأها الله عز وجل وأبرأها من ذلك والله تعالى.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا ببقاء، شكر الله لكم الشيخ. وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، يمتد الشكر للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.